هذا هو الدرس التاسع والأربعين من دروس التفسير، وهو الدرس السابع عشر من دروس سورة آل عمران، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الخامسة والسبعين بعد المئة وتنتهي بنهاية الآية الخامسة والثمانين بعد المئة. ويبدأ الدرس هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. هذه هي الآية الثمانون بعد المئة، وبنهاية هذه الآية تنتهي الستون آية المتعلقة بغزوة أحد، وهي الآيات التي بدأت من الآية العشرين بعد المئة من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، إلى آخر الآيات. ستون آية كاملة كلها في التعليق والتعقيب على وقائع غزوة أحد، وهنا تجيء الآيات الخمس الأخيرة. وفي هذه الآيات الخمس الأخيرة جماع ما جاء في موضوع الغزوة. فالآية الأولى من سياق اليوم تتحدث عن الشيطان ودوره في المعركة. إن الشيطان يقوم بدور هام في كل معركة تقوم بين أهل التوحيد وعباد الوثن. يكون دور الشيطان الإرهاب والتهديد وقذف الرعب في القلوب والتهويل وإظهار قوة أوليائه مظهرا مخيفا مبالغا فيه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، هذا هو دور الشيطان الذي يقوم به في المعركة، في كل معركة تقوم بين أولياء الله وأولياء الشيطان. إن الشيطان يتحرك بسرعة ويجمد كل ضيوفه وكل شياطينه لإلقاء الرعب في القلوب وبث الفزع في صفوف الموحدين. وهنا يقول الله سبحانه: ليطمئن الصفوف الموحدة وليثبت القلوب المؤمنة فلا تخافوهم وخافون. لا تخافوهم، هذا وعد من الله سبحانه. لا تخافوهم يعني جند الشيطان، مهما كثروا مهما عظموا مهما كانت قوتهم مهما كانت عدتهم مهما كان عددهم، لا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وفي قوله تعالى: وخافوني، الله سبحانه وتعالى يلفت أنظار الموحدين إليه وحده. فهو مصدر الخوف الحقيقي وهو مصدر الامن الحقيقي، فهو الذي يعطي الامان، واذا اعطى الامان فلا خوف، وهو الذي ينزل الخوف، واذا انزل الخوف فلا امان. هذا المعنى يعقله الموحدون فقط، اما اصحاب القلوب الزائغة المريضة المرتابة مهزوزة اليقين ضعيفة الدين فإنها لا تعي هذا المعنى ولا تتصوره. وحينما يقال لهم إن الأمان من الله وحده وإن السلام من الله وحده وإن الخوف من الله وحده يهزون أكتافهم ويقولون إننا عهدنا غير هذا واننا لا نؤمن بهذا التصور. ولهذا نجد الآية تختم هذا الختام الذي يحسن ان نقف عنده ونتدبره: ان كنتم مؤمنين. هذا الكلام لا يقال لكل الناس، هذا الكلام لا يعقمه كل الناس، انما يعقمه الصفوة المختارة، والصفوة المختارة تسمى المؤمنون. فهذا الكلام لا يوجه للغوغاء ولا للجهماء، وانما يوجه للمؤمنين فقط. ولكي تعرف ان كنت مؤمنا او منافقا او زائغا او مرتابا، قس نفسك على هذه الآية، اعرض نفسك على هذه الآية. هل انت تخاف الله او تخاف من دون الله؟ إذا كنت لا تخاف إلا الله، ولا ترهب إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تحب إلا الله، ولا تسأل الأمان والسلام والهداية إلا من الله، فأنت مؤمن. وإذا كنت غير ذلك، تخاف الشياطين والأبالسة والطغاة والعتاة والسفاحين والسفاكين، فلست مؤمنا. ان الآية ختمت هذا الختام لحكمة يعلمها الله. هذه الحكمة هي تعليمنا ان اساس الايمان هو الخوف من الله وحده، لا من الشياطين واولياء الشياطين، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. ونعود الى كلمة اولياءه، فهذه الكلمة تشير الى معنى هام تحدثنا عنه مرارا وتكرارا. هذا المعنى هو ان الولاية نوعان: ولاية لله وولاية للشيطان، فلهما. وان الولاية فرض على كل مسلم، فرض على كل مسلم ان يكون وليا لله. بعض الناس يتصورون ان الولاية اختيار، وان الله يختار بعض المجاهد ليجعلهم اولياء. هذا تصور مغلوط، انما الولاية فرض على عليهم، ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن التقي ولي، ونحن جميعا مطالبون بان نكون مؤمنين، فرضا ان نكون مؤمنين، ونحن جميعا مطالبون بان نكون اتقياء، فرض على كل واحد منا ان يكون تقيا. ما دام الايمان فرضا والتقوى فرضا، فالولاية فرض، لأن الإيمان والتقوى فرض. ومن لم يقم بهذا الفرض، وهو أن يكون وليا لله، فإنه يصبح وليا للشيطان، لأن القسمة ثنائية: إما ولي لله وإما ولي للشيطان ولا ثالث. إنما ذلك للشيطان يخوف أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. الآية 76 بعد المئة تتحدث الى النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. لا يحزنك، دعوة من الله لنبيه الا يحزن. وليس المقصود نفي الحزن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعروف ان الرسول رحمة مهداه ونعمة مسداه، وان قلبه يحزن اذا رأى الناس يسارعون في الكفر ويشترون الكفر بالايمان، هذا يحزنه. لكن الله يقول له: لا تقتل نفسك، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تمزق قلبك من اجل هؤلاء، وانما عليك البلاغ. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. صورة هائلة بشعة لهؤلاء الذين حاربوا الرسول يوم احد. ان الله يشبه الكافرين بقوم يدخلون مسارعة ومسابقة، يتسابقون على ماذا؟ على الكفر. شيء عجيب يشيب له الوليد ان يتسابق الناس على الكفر والضلال والنزف والفسوق والعقوق والفوضى. ان هؤلاء كانوا يسارعون في الكفر. الله يقول: لا يحزنك هؤلاء. الآية بعدها وهي 77 بعد 100 يقول الله سبحانه: ان الذين اشتروا الكفر بالايمان. عملية تجارية يعيش فيها الكافرون، يشترون الكفر بافدح الاثمان، باغلى الاثمان. وهل هناك ثمنا اغلى من ان الكافر يدفع ثمن الكفر ماله وولده ونفسه ودنياه؟ بل ان هناك ثمنا فادحا يدفعه الكافر ثمنا للكفر، هو انه يدفع اخرته ايضا. اي فدائية هذه؟ ان الكافر يبيع كل شيء في سبيل الكفر. الا فليتعلم المؤمنون، الا فليتعلم المؤمنون ان الكافر يضحي من اجل كفره. واذا لم يضحي المؤمنون من اجل ايمانهم كانت فتنة في الارض وفساد كبير. والله لم يطالبنا من اجل ايماننا بتضحية كبيرة، وانما طالبنا بان نضحي بالدنيا ولمتاع الحياة الدنيا، ولنا الاخرة ولنا الجنة. اما الكافرون فقد ضحوا بالدنيا والاخرة واشتروا النار، والله يعجب من شرائهم للنار فيقول: فما اصبرهم على النار. ما اشد صبر الكافرين الذين اشتروا النار، ما اصبرهم على النار. ان الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هؤلاء الذين يتسابقون الى الكفر، هؤلاء الذين يشترون الكفر بالايمان، يبيعون الايمان بارخص الاثمان ويشترون الكفر باغلى الاثمان، هؤلاء لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب. نوعية هذا العذاب جمع الله لهم 3 نوعيات: عذاب عظيم، عذاب أليم، عذاب مهين. هذه النوعيات الثلاثة أو الصفات الثلاثة أو العذابات الثلاثة يأخذونها. الله يقول أولا: لهم عذاب عظيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر.
إنهم لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لهم عذاب عظيم، لهم عذاب أليم، لهم عذاب مهين. كل هذا لهم نظير كفرهم وكنودهم وجحودهم لله رب العالمين. وهنا يقول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، انما نملي لهم ليزدادوا اثما. حينما يترك الله الكافر يرتع ويرعى ويعيش ويفسد، يطيل عمره يرزقه يكثر من رزقه، يعبه اشياء كثيرة معجبة، ينظر بعض المؤمنين ويتساءلون: لماذا يا رب، لماذا يا رب تثبت في ارضك دعائم الكفر؟ لماذا تعطي الكافر كل هذه القوة؟ اعطيت الكفر الامريكي قوة، واعطيت الكفر الروسي قوة، لماذا تعطي الكافرين كل هذه القوى؟ لماذا لا تدمر عليهم وانت اعلم بهم واعلم بكفرهم وفسوقهم؟ انهم يشتمونك، انهم يفترون بك، انهم يصفونك بصفات ليست لك، انهم يفترون بك ويجحدون وجودك ويتهكمون بهذا الوجود. انهم يقولون: اذا كان الله موجودا فان عليه ان يثبت وجوده في هذا الزمان. انهم يهزؤون بك ومع ذلك انت تعطيهم، ومع ذلك انت ترزقهم، ومع ذلك انت تعطيهم الصحة والمال والاعمار الطويلة. لماذا يا رب؟ وهنا تأتي الاجابة، تأتي الإجابة لتحدد وجهات النظر لقصار النظر. يقول الله: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم. ليس هذا الإملاء والإمهال هو خير لهم، بل هو شر لهم. إن الله لا يمهل الظالمين محبة لهم، وإنما يمهلهم فتطول أعمارهم فتكثر أعمالهم السيئة. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ونصل إلى قاعدة هامة، هذه القاعدة الهامة تدور حول طول العمر. طول العمر بالنسبة للكافر شر، وطول العمر بالنسبة للمؤمن خير. أما طول العمر بالنسبة للكافر فهو يزداد من الآثام ومن الإجرام ومن الكفر، وأما طول العمر بالنسبة للمؤمن فإنه يزداد من الأعمال الصالحة ومن الخير ومن الهدى ومن التوفيق. ويفهم أن طول العمر بالنسبة للمؤمن خير من هذه الآية، لأن هذه الآية تحددت أن طول العمر بالنسبة للكافر شر. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ففي هذه الآية ما يحسن أن نقف عنده ونطيل. أما الوصفة الأولى فعند قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الخبيث والطيب مفردتان قرآنيتان، لفظة الخبيث لفظة قرآنية جاءت 16 مرة، لفظة الطيب مفردة قرآنية جاءت 50 مرة. تبين ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل أن من الكلام طيب وخبيث، ومن النساء طيب وخبيث، ومن الشجر طيب وخبيث، ومن القرى والأراضي الزراعية طيب وخبيث، ومن الناس طيب وخبيث. بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وضرب لنا الأمثال، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قبلها قال وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الكلمة الطيبة شجرة ثابتة، أما الكلمة الخبيثة فهي كالحشائش التي تداس بالأقدام ولا تعيش طويلا ولا تستطيع أن تقوم على ساق، لأنها كلمة فاترة تافهة تخجل من وجودها الذليل. وبين لنا ربنا أن الأرض الزراعية منها طيب ومنها خبيث، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. كذلك بين أن من النساء والكلام طيب وخبيث على الروايتين في تفسير هذه الآيات التي جاءت في أعقاب حديث الإفك، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. وبين سبحانه وتعالى أن نظرات الناس تختلف. بعض الناس يهمه الكثرة ولو كانت خبيثة، ويتضايق بالطيب إذا كان قليلا. ناس لا تملأ عيونهم إلا التراب، ناس يهمهم الكثرة ولو كانت غثاء كغثاء السيل. إن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن الطيب طيب له أصالته وله قوته وله ثباته، وأن الخبيث خبيث له جواله وله فناؤه وله جلاله، حتى ولو كثر ولو أعجبتك كثرة الخبيث، ولو أعجبتك كثرة الخبيث فينبغي ألا تفتن بكثرة الخبيث، لأن الطيب فيه أصالته وفيه قوته. وبين لنا ربنا سبحانه أنه يركن الخبيث بعضه على بعض مهما كثر، ويجعله متعفنا، ويجعله ككوم من الأحجار والقمامة، ثم يلقيه في جهنم. تقول سورة الأنفال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وهنا سؤال، ما هو الأسلوب أو ما هي المواصفات والصفات التي تجعل للطيب، وما هي المواصفات والصفات التي تجعل للخبيث؟ ولمن الحق في وصف الطيب ولمن الحق في التعريف بالخبيث ان هذا الحق لله وحده، هو الذي يقول عن هذا الشيء انه طيب، وعن هذا العمل انه طيب، وعن هذا السلوك انه طيب، وعن هذا الانسان انه طيب، ويقول عن هذا العمل انه خبيث، ويقول عن هذا الكلام انه خبيث، ويقول عن هذا الخلق انه خبيث، ويقول عن هذا السلوك انه خبيث، هذا عمله وحده. لكن هل بلغنا ربنا سبحانه وتعالى الصفات اللازمة للطيب والصفات اللازمة للخبيث؟ نعم، هذا موجود، وأرسل الله الرسل من أجل هذا، هذه المهمة الوحيدة التي من أجلها أرسل الله الرسل، توصيف الطيب والتعريف به، وتوصيف الخبيث والتعريف به. ولذلك كانت هذه مهمة الرسول حتى في باب الحلال والحرام، فالطيب هو الحلال والخبيث هو الحرام، جاء في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. سؤال آخر: الحرب في الإسلام شرعت لماذا؟ لماذا شرعت الحرب في الإسلام؟ إنما شرعت الحرب في الإسلام ليفترق الناس إلى جبهتين: جبهة خبيثة عفنة وجبهة طيبة طاهرة. ولذلك يقول الله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. سؤال آخر: ألم يكن عند الله أسلوب غير أسلوب الحرب يميز الله به الطيب من الخبيث؟ كان يمكن أسلوب آخر غير الحرب، وهو علم الغيب. علم الغيب يؤتاه كل إنسان، أنا أوتى علم الغيب، وعنكم يصبح عندكم علم الغيب، فيعرف كل واحد منا الرجل الطيب، ويعرف كل واحد منا الرجل الخبيث. وهنا يقول الله سبحانه: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ونقف عند هذه العبارة، لماذا؟ لماذا لم يمتعنا الله بهذه المتعة، متعة الاطلاع على الغيب؟ إن قدراتنا الحسية وقدراتنا التكوينية هكذا تعجز عن إدراك الغيب، ولم تجهز بأسلوب صالح لرؤية الغيب والاطلاع على الغيب. حتى الحواس الظاهرة لنا، الحواس التي ندرك بها المشاهد وليس الغيب، يجعل بقدر. عينك تبصر بقدر، اذنك تسمع بقدر، لسانك يذوق بقدر، يدك تلمس بقدر، انفك يشم بقدر. لو زادت احساساتك عن هذا لزمن، لو ان عينك مثلا قوي بصرها بحيث انني وانا واقف هنا استطيع ان ارى نملة تسير الى جانب الجدار المواجه، اذا معنى هذا ان المرئيات تكثر على عقلي، وحينئذ لا يستطيع عقلي ان يواجه كل المرئيات، فيحدث تشويش على عقلي فاجن. كذلك لو ان اذني زاد سمعها اكثر بحيث انني وانا هنا استطيع ان اسمع دبيب نملة تسير هناك، إذن فإن الأصوات ستصبح عالية، وإذا لا تستطيع أعصابي أن تواجه هذا الضجيج، ولا أستطيع أن أنام، ولا أستطيع أن أتمتع بهدوء، وحينئذ أجن. هذا بالنسبة للحواس الظاهرة. فلو أن الله أطلعنا على الغيوب وهذا ليس بقدرتنا، حينئذ لا يمكن لواحد منا أن يستقر وتقف الحياة
وتتجمد الحياة، لأن كل واحد عرف مصيره وعرف قضاءه وقدره، وحينئذ تسكن الحياة وتجمد الحياة. وليس هذا على إطلاقه، ليس كل الناس حرموا من الغيب، حرموا من معرفة الغيب. هناك الرسل مثلا، الرسل لهم معرفة ببعض الغيب، بعض قليل من الغيب، أعدهم الله لتلقيه بإعداد خاص. وهؤلاء المرسلون الذين علموا غيبا قليلا يتصل برسالاتهم، كما قال الله في سورة الجن: ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ولا يقال إن الرسل يعلمون كل الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم علمه القرآن أن يقول هذا، أنه لا يعلم الغيب، وأنه لو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير ولما مسه السوء. ولكن برغم وضوح هذه القضية، وهي قضية الغيب، وأن الغيب لا يطلع عليه حتى الملائكة، حتى الملائكة أيضا، حينما يقول الله سبحانه في سورة البقرة، حينما يقول الملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ثم يدخل هذا الخليفة في امتحان، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. بالنسبة للشياطين أيضا لا يعلمون الغيب، كما يقول الله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ففي سورة الجن يقول الله على لسان الجن: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أقول قولي هذا. كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن هل اقتنع الناس بهذا؟ هل آمن الناس بهذا؟ يؤسفني أن تكون الإجابة بالنفي. الناس لم يؤمنوا بهذه الحقيقة رغم وضوحها. والدليل عند الصوفية إنهم جعلوا علم الغيب من علوم الأطفال والصبية في كتاتيب. العيال والأطفال والصبية في كتاتيب أو دون سن الكتاتيب قرأوا اللوح المحفوظ. صبي صغير وطفل دون سن الكتاب اسمه إبراهيم الدسوق قرأ اللوح المحفوظ لسن 7 سنين. والمجانين الذين قالوا إن إبراهيم الدسوق قرأ اللوح المحفوظ لسن 7 سنين نفوا إن اسمه اللوح المحفوظ. محفوظ عن مين إذا كان العيال بيقروه؟ يبقى محفوظ عن مين؟ ربنا سماه اللوح المحفوظ، لكن العيال بتقرا اللوح المحفوظ، يبقى ما عادش محفوظ، يبقى بقى مطلق. بيقولوا العيال يبقى وراه كل انسان، ويا ريت يقرا اللوح المحفوظ فقط. ده بيقول انا قريت اللوح المحفوظ من 7 سنين. وبعد كده لما وصل 10 سنين اوتي 7 عوالم احاطيه. وبعد كده اهو حرك ما سكن وسكن ما تحرك سن 14 سنة. عيل سن 14 سنة حرك ما سكن في الكون، يسكن ما تحرك في الكون. هل هناك ضلال بعد هذا؟ هل يمكن ان يقول مثل هذا الكلام عباد البقر؟ والله عباد البقر لا يتورطوا في هذا الكلام الفارغ، ولا يقولون مثل هذا الكلام الفارغ، مع ان قرآننا وكتابنا كافح كل هذا الهوس لكن جماهير المسلمين ما زالت تؤمن بهذا الكلام، وما زالوا يتاجرون في علم الغيب، يتاجرون في الغيب، يتاجرون بكل اسلوب في الغيب. والله يقول: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وبهذه الآية تنتهي وقائع غزوة أحد، ونكون قد خرجنا منها بحصيلة ضخمة من المعلومات، حصيلة ضخمة من المعلومات في غزوة أحد وما جرى فيها. أهم الأشياء التي خرجنا بها من استعراضنا لغزوة أحد أن الله سبحانه وتعالى يعامل الجماعة الإسلامية معاملة واقعية، كما يستطيع سبحانه أن ينصر الجماعة الإسلامية بدون عمل، أن يجعلهم مجموعة من النائمين التائهين الغارقين في الخيالات والتهليمات، ثم يرزقهم ويشفيهم ويغنيهم وينصرهم. ولكنه سبحانه عود الجماعة الإسلامية منذ أول لحظة أن تعمل، وإن لم تعمل الجماعة الإسلامية لن تأكل ولن تشرب ولن تشفى ولن تنصر، وإنما تعطى هذا كله إذا عملت وجاهدت وعرفت وكذبت. وأن الله سيفتح لهم أبواب السماء وأبواب الأرض، كانوا يتصورون هذا. فلذلك نجد بعض الناس يدخلون في الإسلام على هذه النية، فإذا أوجهوا بالمصائب والكوارث والفتن والمحن تركوا الإسلام وكفروا. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوجي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. المعنى الثاني الذي استفدناه أن الإسلام ربى الجماعة الإسلامية أو ربى الأمة الإسلامية تربية متصاعدة، بمعنى أنه في أحد واجه أخطاء الذين أخطأوا، واجه بالموعظة وبالتعليم وبالتربية، حتى إذا كبرت الجماعة وقويت وعظمت وفهمت وجدنا أن القرآن يعاقبهم عقوبة صارمة رادعة نهائية كما حدث في غزوة تبوك. الشيء الثالث الذي استفدناه من عرض قضية تبوك في 60 آية أننا وجدنا القرآن لا يحدثنا عن السلاح فقط، وكان المقرر أن يعرض القرآن موضوع السلاح بس، لأن احنا في معركة حربية، موضوع السلاح الاستراتيجية والإعداد للحرب الإعداد العسكري. لكن الذي رأيناه شيئا غير هذا، رأينا الآيات تحدثنا عن الربا، تحدثنا عن الإنفاق في سبيل الله، تحدثنا عن الاستغفار، تحدثنا عن التقوى، تحدثنا عن أمور كثيرة، لأن القرآن والإسلام كل لا يتجزأ، ولأن المسلم لا يدخل معركة سلاح فقط وإنما يدخل معركة إسلام. ففرق بين معركة السلاح ومعركة الإسلام. معركة السلاح معركة بسيطة، سلاح يضرب سلاح، لكن معركة الإسلام مبادئ تضرب مبادئ، فنحن نحارب مبادئ الناس، المبادئ التي خرجت من الصين، المبادئ المزيفة، المبادئ المتفراة، المبادئ التي ضيخت الإنسان وقهرت الإنسان وعذبت الإنسان وجعلت الإنسان حقل تجارب. هذه المبادئ نحاربها، نحاربها بمبادئ نبعت من الصين أيضا، هذا جنون، وإنما نحاربها بمبادئ نزلت من السماء مع الملك الأمين جبريل أمين الله على وحيه، تبلغها المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. إذا معركة المسلمين ليست معركة سلاح، وإنما هي معركة إسلام، معركة مبادئ، مبادئ نزلت من السماء تسحق تحت أرجلها مبادئ نبتت من الأرض. هذا هو أسلوب المسلمين. هذه بعض الدروس التي استفدناها من تحت